في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تسعى تركيا للحصول على دعم حلف شمالي الأطلسي لحملتها ضد داعش والقوات الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق. يأتي هذا وسط استغراب أكراد سوريا من استهداف تركيا للوحدات الكردية التي تحارب داعش. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم داعش ستستمر، وشدد على أن التراجع عن محاربة الإرهاب غير وارد. وبناء على طلب أنقرة، عقد حلف شمالي الأطلسي الناتو جلسة طارئة يوم الثلاثاء في بروكسل، حيث ناقشت الدول الأعضاء 28 الحملة التي تخوضها تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي وتنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا. وقال أمين عام حلف شمالي الأطلسي جينس شتولتنبرغ إن عقد الاجتماع أمر صائب ويأتي في الوقت المناسب لبحث عدم الاستقرار على أعتاب تركيا وحدود حلف الأطلسي، وأضاف:
الناتو يراقب التطورات عن كثب، ونحن نتضامن بقوة مع حليفتنا تركيا.
وأضاف جينس شتولتنبرغ أمين عام حلف الناتو قائلا:
الإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لأمن دول حلف الشمال الأطلسي وللاستقرار والازدهار الدولي. الناتو يلعب دوره في التصدي لهذه التحديات. جميع الحلفاء هم جزء من التحالف العالمي ويساهمون فيه ضد داعش.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو قال إن المقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم داعش في سوريا ليسوا أفضل حالا من المتشددين الإسلاميين. وقال تشاوشوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين مع نظيره البرتغالي في لشبونة:
لا فرق بين حزب العمال الكردستاني وداعش، لذلك لا يمكن القول بأن حزب العمال أفضل لأنه يحارب داعش. لماذا يحارب حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي؟ هل يحاربون من أجل الأرض، من أجل وحدة أراضي سوريا أو السلام في سوريا؟ كلا، إنهم يرغبون في تقوية أطراف بعينها في سوريا، ويريدون السيطرة على بعض المناطق، وهم يقاتلون من أجل السلطة.
وتأتي العمليات الأمنية التركية ضد المتشددين الإسلاميين والأكراد في تركيا وسوريا والضربات الجوية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني التركي PKK في العراق بعد تفجير أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا، أغلبهم طلبة شبان في بلدة سروج التركية قرب الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي. الكاتب والباحث التركي محمد زاهد جول القريب من حزب العدالة والتنمية التركي أكد لإذاعة العراق الحر أن تركيا لا تفرق بين أنواع الإرهاب.
تركيا يعني ابتداء لا تفرق بين أنواع الإرهاب، ووحدات حماية الشعب أنا قناعتي شخصيا لم تستهدف بشكل مباشر بقدر ما استهدفت عمليا عناصر حزب البيكيت الأتراك، بمعنى أننا نعلم أن قاتلي الشرطيين التركيين قد دخلا الأراضي السورية وجاءا من الأراضي السورية، وكذلك قاتل الضابط التركي دخل الأراضي السورية وخرج من الأراضي السورية. لهذا السبب تركيا تتعامل مع القتلة الشرطة ليس أكثر ولا أقل. يعني كان هناك رسالة واضحة للبيضة، إذا غيرت من سلوكها بإمكانها أن تكون يعني شريكة بالنسبة لتركيا والتحالف الدولي بشكل فاعل. تتكلم عمليا عن صلتها بالإرهاب، أقصد هنا حزب العمال الكردستاني، وأن تتخلى بشكل مباشر صلتها مع النظام السوري. يعني ولا شك أن المعارضة السورية ستتعامل معهم في هذا السياق كما تتعامل مع جنود الأسد، يعني إما أن يندمجوا مع صفوف المعارضة ويكونوا من المعارضة المعتدلة فأهلا وسهلا.
من جهتها أعلنت المعارضة السورية والفصائل المسلحة تأييدها للخطط التركية في محاربة الوحدات الكردية وإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري. وقال صبح الرفاعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس قيادة الثورة السورية، هذا المجلس الذي يضم 100 فصيل مسلح، قال لإذاعة العراق الحر إن من حق تركيا أن تحافظ على أمنها وتحارب الوحدات الكردية وتنظيم داعش في سوريا.
أمن تركيا وأمن سوريا ما بينفصلوا عن بعضهم، ومن حق يعني تركيا أنها تحافظ على أمنها، وبنفس الوقت هذا الأمر بيتقاطع أصلا مع مصلحة السوريين. يعني داعش إذا جينا نشوف مثلا بالشمال شو هي القوى الموجودة السلبية بالثورة، عندك داعش خطرها معروف بأنه أكبر من خطر النظام حاليا في المنطقة الشرقية، أيضا اسمه حزب العمال الكردستاني والجناح العسكري تبع BYD، هذا اللي أمسعى لإقامة مثل أقول إقليم كردي خاص فيهم ودولة كردية، هذا كمان خطر شديد جدا على تقسيم سوريا. فالعملية أن تقوم فيها تركيا تخدم مصلحة تركيا بنفس الوقت تخدم الواقع الميداني والمستقبل السوري، من حيث منع قيام أي دويلة للأكراد بالشمال وتجزئة سوريا، وبنفس الوقت إبعاد خطر داعش عن مناطق سكانية واسعة ممكن أهلها يرجعوا إليها.
وأعلنت تركيا بدء عمليات عسكرية لمحاربة حزب العمال الكردستاني في العراق والوحدات الكردية وتنظيم داعش في سوريا. وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن عدة قذائف أطلقتها الدبابات التركية عبر الحدود أصابت مواقعها في قرية على مشارف مدينة جرابلس التي يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال غربي سوريا، لكن السلطات التركية نفت ذلك. الصحفي الكردي السوري محمود بالي من سكان كوباني أكد أن القصف التركي استهدف مواقع لفصائل في الجيش السوري الحر، وقال بالي لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
نحن كشعب كردي خاصة في غرب كردستان يعني شمال سوريا، أي تحرك تركي داخل سوريا الهدف منه هي فقط معاداه الأكراد. تركيا بيصرحوا نحن أنه عم نعادي الطرف الكردي، أنه هني حزب الاتحاد الديمقراطي بيدي، لكن الغير صحيح هذا الموضوع. يعني تركيا كررت وفي فيديوهات وفي شهود عيان يعني في أسرى لدى وحدات الحماية بيأكدوا أنه تركيا هن اللي جندتهم، تركيا اللي دعمتهم بالسلاح ودخلتهم لسوريا مشان الهجوم على مواقع وحدات الحماية والهجوم على مناطق الإدارة الذاتية. فنحن حقيقة مو متخوفين، متأكدين يعني أنه راح تتكرر هاي المضايقات في المستقبل، قد لا تكون على شكل ضربات جوية أو على شكل قصف، قد تكون على شكل مثلا إغلاق الحدود، مثلا منع دخول المساعدات. هلا نحن بكوباني خاصة بمرحلة إعادة إعمار ضروري جدا معبر لكوباني، يعني معبر من أوروبا من داخل تركيا من الدول الخارجية ضروري جدا لتركيا، فتركيا راح تحاول أنه تعيق هذا الموضوع.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
ظلت تركيا تمتنع عن الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش في العراق وسوريا، وكانت تشترط إسقاط النظام السوري وإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى الصين يوم الثلاثاء إن بلاده تسعى لاتخاذ الخطوة الأولى لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وإنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي، لكن مسؤولا أمريكيا فضل عدم الكشف عن هويته. قال الاثنين إن واشنطن وأنقرة متفقتان على العمل معا لتطهير شمال سوريا من تنظيم داعش، وإن الجانبين لم يتفقا على فرض منطقة حظر للطيران. إلا أن الكاتب والباحث التركي محمد زهد جول القريب من حزب العدالة والتنمية التركي أكد أن المنطقة الآمنة هي تحصيل حاصل وتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين التركي والأمريكي.
أنا قناعتي شخصيا أن المنطقة الآمنة أو العازلة أو الخالية من داعش كما يريد الأمريكان تسميتها تحصيل حاصل، يعني تم التوافق وتم الاتفاق عليه فيما يعود على الأمن القومي التركي بالخير. يعني ليس هدف المنطقة الآمنة أو العازلة أن تكون مثلا ابتداء دعم الثورة السورية، ليس بالضرورة أن تكون بهذا المفهوم، يعني حتى لا يتحسس الأمريكا أن نتحدث بوضوح وصراحة، بقدر ما هي أنها ستكون منطقة آمنة للمدنيين، منطقة آمنة أيضا تستطيع أن تفصل بين ما يحصل في سوريا وبين تركيا. له أهداف للأمن القومي التركي من جهة، وله أهداف مباشرة من أجل تخفيف الضغط عن تركيا في إطار الأعباء الإنسانية وغيرها. لا شك أنه ستكون معبر للدعم اللوجستي التركي وغير التركي إلى المعارضة المسلحة.
وكشف صبحي الرفاعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس قيادة الثورة السورية عن لقاءات جرت مؤخرا بين مسؤولين أتراك وممثلين عن فصائل سورية مسلحة للتنسيق حول العمليات الأمنية التركية داخل سوريا.
في عدد يعني من الفصائل كان في إشعارات من الأخوة الأتراك بلقاءات بينهم وبينهم في أنقرة، وطبعا أنا يعني فحوى الإدارة بشكل دقيق لا أعرفه، لكن واضح تماما بخصوص بظن بخصوص التنسيق للعمل في الشمال، لأن الأتراك مثل ما صرح رئيس الوزراء تبعهم ما راح يدخلوا بقوات برية على سوريا، وبالتالي فرض حظر جوي أو ما شابه بدون وجود قوة على الأرض هذا يعني لا يجزم نفع ولا يمكن كل فائدة. لذلك المتوقع بأنه يكون عدد من الفصائل السورية أصلا صاحبة الأرض بالاتفاق والتنسيق مع الأخوة الأتراك، هو هني راح يكون لهم الدور على الأرض بعملية تحجيم داعش والبي واي دي وكل القوى اللي ممكن تأثر على الأمن سواء بسوريا ولا بتركيا. يعني
برأيك ما هي المتطلبات اللوجستية التي من الممكن أن يوفرها الأتراك للمقاتلين السوريين المعتدلين في الشمال السوري؟
أول شيء التنسيق بالمعلومات، يعني غرفة إنذار مبكر هاي مسألة كثير مهمة، مساعدتهم بيعطاهم معلومات عن تحركات داعش وتحركات البي واي دي وتحركات النظام حتى يكون في عندهم إعداد مسبق للموضوع. ثلاث، الدعم العسكري الميداني سواء بالتدخير أو بالمساعدة وضع الخطط، بالدعم اللوجستي الميداني بالنسبة للمقاتلين لأنه هذول بحاجة أيضا لإطعام، بحاجة لمعلومات، بحاجة لتواصل وسائل اتصال، هاي جدا مهمة ومكلفة ولا يستطيع الفصائل أصلا أنه يعني يوفروها بهالشكل هذا حتى يقوموا بهالمهمة الواسعة، وهذا بيساعدهم أصلا للأتراك أنه يتعاونوا بمستوى أكبر بأنه يحصروا وجود النظام وداعش والبي واي دي بكل شمال سوريا من ابتداء من القامشلي وانتهاء بحدود أنطاكيا. يعني
ميدانيا واصلت الوحدات الكردية تقدمها وسيطرت الاثنين على بلدة صرين في شمال سوريا لتقطع بذلك طريق إمداد حيوي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش يربط بين محافظتي حلب والرقة معقل التنظيم حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد شرفان درويش المتحدث باسم غرفة عمليات بركان الفرات لإذاعة العراق الحر، أكد أن الوحدات الكردية وفصائل بركان الفرات سيطرت بشكل كامل على بلدة صرين جنوبية كوباني. وقال شرفان متحدثا لإذاعة العراق الحر،
باعتبار أن مدينة صرين هي المعقل الأخير لداعش في المنطقة في جنوب كوباني على محاذاة نهر الفرات بعد إخراج المسلمين من داعش في كوباني والقضاء عليهم، قمنا بحملة هناك، طبعا حررنا مناطق تاسعة في آخر 15 يوم حوالي أكثر من 10 قرى من الديلي حسن ورأس العين وديكان ومتراس ومحيط صرين، هنا قرى ديكان ومروة. قبل يومين وصلنا إلى مشارف صرين، بدأنا اقتحاما من محورين من جنوب المدينة، طبعا من اتجاه جنوب اتجاه شمال دخل المدينة. بعد ما دخلنا مدينة صرين بعد اشتباكات قوية جدا حاول داعش إيقاف هجومنا بسيارات مفخخة، بعد الفشل حاول هجوم علينا من عدة أماكن لكي يوقف هجومنا على المدينة، طبعا بعد الفشل استطعنا سيطر على حوالي ثلث المدينة بعد اشتباكات قوية جدا. يوم أمس بدأنا بتمشيط واسع من جميع المناطق ومن كل المحاور من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن الشمال، قمنا بتمشيط المنطقة بشكل كامل وتم إنهاء تواجد داعش في المنطقة بالكامل، يعني منطقة صرين ومحيطها. طبعا كان هناك عشرات القتلى لداعش، تم السيطرة على عدد هاونات وذخائر تركوها خلفهم قبل أن يهربوا من ساحة المعركة. أهمية صرين أنها آخر المعقل الأخير من المنطقة، وطبعا كانت معقل الذي يتم فيه هجمات على أهلنا المدنيين والقرى المحيطة بها، حيث ارتكب عدة مجازر انطلاقا من هناك من صرين. وهي تقع على مقربة من طريق من ريف حلب الشرقي والرقة على نهر الفرات بقرب من سد تشرين. في المراحل المقبلة احتمال نقل موجود، في حال سقوط طريق سد تشرين الرقة فإن ريف حلب الشرقي والرقة يتم قطع الطريق عنهما، يحتاجون إلى مسافات شاسعة لكي يتم الاتصال هناك.
سيد شرفان، معركة تحرير صرين هل كانت هناك أيضا مساهمة من طائرات التحالف الدولي؟
طبعا الفصائل كذا شاركت في غرفة عملية بركان الفرات المؤلفة من وحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة كتائب شمس الشمال الألوية والرقة وأيضا جبهة الأكراد. هذه التطائر طبعا كان هناك دعم ملحوظ من طائران تحالف مشكورين طبعا بشكل مشترك. طبعا هذه الانتصارات نتيجة تنسيق المشترك ما بين كل هذه الفصائل وبالإضافة إلى الدعم طيران التحالف الدولي تم هذا الانتصار. أريد أهدي هذا الانتصار لروح شهداء الذين ضحوا في هذه الحملة وجميع شهداء سوريا الذين يناضلون لأجل سوريا موحدة ديمقراطية وحرة تعيش فيها جميع مكوناتها بحرية تامة. وأروح شهداء مجزرة الكومية المدنيين الذين قضوا على يد داعش.
سيد شرمان، أنتم في غرفة بركان الفرات، كيف تنظرون إلى استهداف القوات التركية لمواقع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية؟
طبعا استغربنا كثيرا من هذه الخطوة. القوات التركية لم تستهدف مقرات وحدات حماية الشعب فقط، بل استهدفت مقرات غرفة عمليات بركان الفرات في قرية زور مغار، ولدينا 4 جرحى من فصائل الجيش الحر، وكذلك على طريق الأبيض في الفندر هناك تم استهداف سيارة لوحدات حماية الشعب. نحن القوة الوحيدة التي تقاوم على الأرض وتدحر داعش وتنهي تواجد داعش، وبدل ما كان يدعموننا ويساندوننا في ذلك كنا ننتظر من العالم أجمع دعم لكي يدعمنا ذلك لأننا نحارب نيابة عن العالم أجمع. لكننا تفاجأنا بوجود انهمار هكذا قذائف واستهداف مقراتنا، استغربنا كثيرا. هي خطوة غير مبررة ونحن نزينها. ونتمنى أن يكون هناك نوع من التجاوب والتدقيق الدولي في هذه الأمور. نحن بحاجة لكي يساعدون، نحن نحارب نيابة عن العالم أجمع. ودولة تركيا تقوم بهكذا خطوة، نحن مستغربون جدا ولا نجد لها أي معنى أو أي مبرر.
تتوقعون أن تحظى العملية التركية ضد أكراد سوريا أيضا بدعم من التحالف الدولي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التحالف الذي يدعمكم اليوم لضرب داعش؟
حسب ما رأينا وحسب معلوماتي الخاصة طبعا حتى الآن استهداف التركي لمواقع داعش في سواء في قرية عياش أو الراعي لم يكن استهدافا جديا. وحسب مصادر هناك أن المواقع التي استهدفت من قبل الطيران التركي والمدفعية التركية لداعش في قرية عياش والراعي هناك لم يكن استهداف، لم يستهدفوا مقرات داعش الرئيسية، بل كانت أهداف عادية جدا على موجب ما قيل لي من تلك القرى. أي هناك تضخيم إعلامي لأن تركيا سوف تحارب داعش وتحارب، لكن تروج تحاول تنفيذ أشياء أخرى. نتمنى أن يساندون في الحرب على داعش باعتبار أننا في المنطقة في سوريا بالكامل القوة الوحيدة التي دحرت داعش واستطاعت تحرير مناطق شاسعة هي قوات بركان الفرات. من يريد أن يحارب داعش ويدحر المنطقة قوات بركان الفرات مستعدة.
المتحدث باسم غرفة بركان الفرات شرفان درويش، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.